مرحبا، هذا ساندويتش ورقي. مساء الخير. المقولة المشهورة اللي نصها التالي: الطب وقع ضحية تقدمه، أو بالإنجليزي medicine fell victim of its own advancement، هي مقولة صحيحة إلى حد كبير في بعض المسائل. مثلا عندما كان يصاب الإنسان بالفشل الكلوي جاركم الله، يرتفع تركيز مادة البولينا أو اليوريا في الدم عن الحد الطبيعي، يعني حوالي 8 ملي مول في اللتر. هذه المادة السامة وتودي بالحياة وتنتهي المسألة. الآن تطور الوضع شوية، المريض يمكن وضعه على آلة تنتزع مادة البولينا من الدم، ويعيش المريض حتى إشعار آخر، يعني حتى غسيل كلوي آخر. هذا الوضع أوجد تساؤل الأخلاق التالي: في حال أنه كان عدد الأجهزة، أجهزة غسيل الدم، محدود جدا، هل يجوز تفضيل إنسان على إنسان؟ هل هو شيء أخلاقي ولا لا؟ ما هو المستند الأخلاقي اللي خلينا نسمح أو نجاوب على سؤال من من المرضى تكون له الأولوية في الحصول على هذه الخدمة؟ وقيسوا على هذا الشيء أمور كثيرة. الطب تطور وأصبح الآن بالإمكان زرع كلى للمرضى، وهذه الفرصة أولدت مجموعة من الأسئلة الأخلاقية الأخرى. هذه حالات يكاد يتفرد بها مجال الطبي، ومن هنا جت أهمية المتابعة الدؤوبة للتطورات الطبية وأخلاقيات ممارسات مهنة الطب والمهن اللي لها علاقة بالطب. ولأنه هذا الموضوع مهم، يهمني ويهم الجميع، حيكون ضيفنا اليوم شخص متخصص في هذا المجال، أسس كيانات كثيرة للأخلاقيات الطبية، من ضمنها أكاديمية أكسفورد للدراسات المتقدمة عام 98-2000 تحت اسم برنامج الأخلاقيات الطبية الحيوية من المنظور الإسلامي. كذلك أسس مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي برياض عام 2001-2004، جامعة درهم في بريطانيا 2005-2007، مركز الملك عبدالله العالمي للبحوث الطبية، أسس فيه قسم الأخلاقيات الطبية الحيوية وبرنامج الماجستير في تخصص الأخلاقيات الطبية الحيوية من المنظور الإسلامي، وأخيرا مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة يعمل فيها مستشار غير متفرغ لمجال الأخلاقيات الطبية. نحيي البروفيسور أمين كشميري على حضوره وعلى إعطائنا هذه المساحة، حيفرد فيها إن شاء الله مواضيع كثيرة جدا لها علاقة بفلسفة الأخلاق ولها علاقة بممارسات الطب من أكثر من منظور، وخاصة المنظور الإسلامي. رحب في البروفيسور أمين وبسأل سؤال مباشر: ما هي أخلاقيات مهنة الطب؟ ليش استثارك الموضوع أنت بالذات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع شائق وشائك كما يقولون. الآن هو هذا أصبح يطفو على السطح دائما أبدا في المجالات الطبية والبحوث البيولوجية، موضوع الأخلاقيات، كيف نتعامل مع المستجدات هذه اللي تطلع أحيانا فيها تحديات للقيم وللمثل والأخلاق اللي يعرفها الشعب عندنا، المجتمع عندنا. ولذلك أعتقد قبل ما نخش في التفاصيل العلمية دي الطبية الدقيقة، خلنا نعطي لمحة يعني مبسطة عن الموضوع. إيشو كلمة أخلاقيات في الأدبيات العربية؟ ما هي مفندة زي ما هي في الأدبيات الغربية، ويفندوا بين أخلاق وأخلاقيات وموراليتي وإثيكس وبيهيفير وكذا. عندنا في واحد تعريف جامع شامل حقيقة بشكل عجيب جدا جدا، جامعة كلها في ثلاث كلمات. الأخلاق عندنا في أدبياتنا تقول هي السجايا التي تترجم إلى سلوك، فيعني حولوا المجرد إلى محسوس. That's the point. تقول أنا أحترمك ولا أنا أحبك ولا أنا أحملك قدر من الاحترام والتقدير والتبجيل، هذه كلها أمور مجردة abstracts، وجميلة أنها تقال وتعبر عن وجدان معين من إنسان لإنسان يفهم هذا الوجدان. لكن تقول والله قدرا كبيرا من الاحترام، طيب قديش القدر الكبير هذا؟ ما نقدر نقننه لأنه غير محسوس، هذه أمور abstracts. فطبعا في الغرب سابقين هم في حكاية تحويل الأمور هذه، ما يوقفوا عند الحد هذا ويتعطلوا. كيف يحولوا المجرد إلى محسوس؟ الأشياء المجردة هذه، القيم اللي تونا تحدثنا عنها، نبغى نقيسها بالذات إذا بنركبها في علم من العلوم زي الطب، الرعاية الصحية. تقول والله أنا أحترم المريض حقي، هذه أهل كريمة تحترم الآن مجردة، يعني ما نعرف قديش تحترم المريض هذا حقك. نبي نحول المجرد إلى محسوس. يقوم يقول والله أنا أحترمه بدليل أني أنا ما أسوي له إجراء طبي لا تشخيصي ولا جراحي ولا تدخلي إلا أخذ موافقته. فترجمنا المجرد إلى محسوس، وأصبح علم ممكن أن يقاس وأن يعني يحكم على نتائجه. ففي الأدبيات العربية يعني في غاية الروعة قال التعريف كله ثلاثة كلمات، هي السجايا التي تترجم إلى سلوك، وأنا حولوها من مجرد إلى محسوس. هذا فيما يتعلق بالتعريف المجرد والمحسوس. والاستخدامات في الطب الآن يعني بهذا الشكل، مثال حق الموافقة ولا تعطيها الأوتونومي، إن هو صاحب قرار المريض، ولا أنا أحترم المريض بحيث إني أنا أترك له هو يتخذ القرار وأنا أفرض عليه. هذه تعريفات يعني المبدئية حق الموضوع.
متى بدأ الاهتمام أصلا بموضوع أخلاقيات المهن؟
في الغرب الأخلاقيات بدأت من مشارب فلسفية، وعندهم يسموا أبو الأخلاقيات الفيلسوف الألماني الكبير إيمانويل كانت، تسمعوا عنه. هذا رجل يعني في الثامن عشر التاسع عشر يعني هو وضع نظرية أو النظرية يسميها نظرية الواجب، ديونتولوجي، ديونتوس باليوناني القديم الواجب، وديونتولوجي هي علم هذا المنحة. فهو يقول أي سلوك يسلك الإنسان أو تصرف لابد أن ينبع من الواجب ولا أن يعني يداني شيء آخر. بمعنى لو أنت عندك مصنع وتقول للعمال اللي عندك تعلق لوحات، ترى إذا حملت هذا كذا كذا في خطورة عليك، ولا إذا مسكت السلك هذا بدون احتراز وكذا في خطورة عليك، إذا أنت سويت هذه الأشياء تصرفك صحيح، ولكن الدافع عندك هل هو خوفا عليهم من نابع الواجب وإلا خايف من المساءلة؟ لو صار على واحد فيهم شيء تيجي الحكومة تسألك تقول لك ليش ما سويت، ليش ما سويت؟ أنت سويت هذه عشان المساءلة، إذن أنت لا تستحق أي كريدت أخلاقي في هذه الحالة. وهذا هو المبدأ اللي وضع عليه نظريته، ولكن اصطدمت النظرية هذه وتهافتت. ليش؟ لأن الغربيين بدأوا في التطبيق، قالوا نطبق الواجب فقط لأجل الواجب بدون يعني أي اعتبار آخر. هذه النظرية ريجد كأنها يعني صلدة ولا يمكن التعامل معها في كل الحالات. وكان يضربوا مثل في أدبياتهم في الغرب كثيرة، منها إنه مثال إنه الجيش النازي عندما احتل فرنسا جاء إلى قرية من القرى وقال ترى أنتوا في عندكم 10 أنفار من المقاومة الفرنسية مستخبين هنا في ساموير في هذه القرية، وقالوا لأهل القرية عموما إذا ما طلعتهم خلال 3 ساعات نبيد القرية بأكملها بمن فيها. السؤال الأخلاقي هو على أهل القرية، هل يستجيبوا ولا ما يستجيبوا ويطلعوا هذول المدافعين عن حريتهم اللي هم المقاومة ضد المحتل الناس، أم إنهم يسكتوا ويأخذوا مصيرهم كلهم معه؟ هذه توريجد يقول لك المفروض إنهم يتبعوا الواجب. وقس على ذلك أمثلة كثير حتى في الطب حتى في العلوم البيولوجية وكذا. فتهافتت النظرية هذه واضطروا أن يبحثوا واحدة غيرها. فبرز بعده فيلسوف هو محامي بانثم بريطاني هذا، وطلع نظرية اسمها المآلات consequentiality، نظرية المآلات. قال إحنا التصرف الصحيح هو الذي تكون مآلاته حسنة. يعني إحنا مرة نشوف إيش المآلات اللي أكثر حدة وأكثر ضرر نقول لا والله هذا مو طيب التصرف، اللي أخف ضررا ولا أحسن يعني فائدة للناس هذا نقول تصرف سليم. هذه سموه consequentialism المآلات. بعدين بدأت تتهافت النظرية. ليش؟ لأنه المصلحة للناس ما هو الشيء الذي يعتبر حسن في نظرك، قد لا يعتبر حسن في نظري. قالوا ها صعب هذه تطبيقها في كل الأحوال. فبدأت تتهافت هذه النظرية، وطلع بعده تلميذه هو جون ستيوارت ميل، هذا فيلسوف ومحامي وسياسي بوليتيشن، هو من وضع نظرية يسموها يوتيليتيريانيزم. اليوتيليتيريانيزم هذه المصلحة، يقول أصبروا لا كذا ولا كذا، لا كانت ولا بانثم، أنا أقول هذه حقة اليوتيليتيريانيزم. نقول التصرف الذي يحدث أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس هو هذا اللي نسلكه، ويا اللي يرضى ما يرضى ويزعل من يزعل. إذا كان في أكبر عدد نالته سعادة بأكبر قدر خلاص هذا نسوي. هذا يسموه يوتيليتيرينزم، وهي الآن سارية في الأوساط الطبية عندهم. مشكلتنا معاها هذه أنه عندنا يبنى عليها الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. تعرف أنت اللي في نوتنغهام له صيت عندهم في الليتريتشر حق الإنجليز أنه شخص كان يسرق من الأغنياء ويعطي للفقراء، روبن هود. روبن هود له صيت كبير في نوتنغهام شاير هناك، هو ديرته كانت هناك، وكان اعتبر عندهم يعني شخص بطل. ليش؟ لأنه يسرق من الأغنياء، خليهم يسرق منهم عشان يعطي الفقراء، وله شعبية كبيرة، واللي صابتهم سعادة من هذا التصرف كثير، واللي انضروا قليل. فإذا حسب اليوتيليتيريانيزم عندهم هذا عمل طيب وسلوك مقبول، النظرية هذه تحبذ هذا التصرف، تصطدم هذه عندنا بالمبدأ الإسلامي اللي يقول الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني لا تستطيع أن ترتكب شيء غير مصرح به لتنفيذ شيء حلال. في تفريع ثاني لهذه النظرية أنهم يقولوا أنك أنت تتصرف في حدود شخصك، بحيث أنك أنت ما تمس حقوق الآخرين. هذا كله مصرح لك ضمن اليوتيليتيرينزم والليزم والليبراليزم. فلو سألتهم السؤال البسيط، هل مسموح لي إذا أنا أنتحر أقتل نفسي؟ هذا ما تعديت على أحد، أنا أصطدموا بهذا الواقع. يعني حسب النظرية حقته ومنطوقة ينبغي أنه يقولوا إيه نعم يحق لك، أنت ما ضريت أحد، تحركت في إطار حريتك، أنت تقتل نفسك، ما ضريت أحد. إذا أقروها يبقى هم الآن اقتحموا يعني مسالك وعرة عليهم، كيف الإنسان يسمح بالقتل حتى على نفسه. وهذه لما أثرت عليهم، لأنه طاغي الآن الجانب الآخر الذي يبيح للناس استعمال هذه النظرية لأغراض كثيرة، يعني تسير في طريق الإسفاف زي الماء، سلوك الإنسان زي الماء يميل إلى الانحدار دائما. التجمع الفكري across the Atlantic الآن اختلف، هذا كله في أوروبا، الآن روح أمريكا قالوا الحين كل ما جبنا نظرية تصطدم لنا بعقبة عقبتين ونقعد نوحل ونجيب نظرية جديدة، لا احنا نسوي شيء جديد اسمه principalism، نحط شوية مبادئ ونطبقها. وبدأوا هذه في الرعاية الصحية، وهذا اللي حدخلنا في الموضوع حقنا، انه اثنين من العلماء عندهم فلاسفة كله بدأت في الفلسفة، وقالوا نحن نحط مبادئ مثلا للطب الرعاية الصحية، يبغى له يكون عند في داخل هذه المنظومة أن يكون هناك صدق، بمعنى أنه لا تدس على المريض حتى لو كان مرض قاتل ولا مدمر ولا كذا، ما يسمح لك إلا لازم تقوله، ويكون الأوتونومي أنك تعطي له حرية الاختيار فيما يخصه هو في العلاج ولا في التشخيص ولا كذا ولا كذا، وكذلك البينيفيسنس النفع، ونن ماليفيسنس عدم الإضرار. هذه شوية مبادئ قالوا خلاص ما يحتاج نقول نظرية ما نظرية، كل شوية نصطدم بحالات ما تمشي معها، هذه نطبقها على كل الأمور. وهم الآن في أمريكا الشمالية بالذات تحديدا يطبقوا هذه principalism we call it، وبهذا الآن يكون غطينا النظريات حقت الأخلاق.
الجزء الثاني من لقائنا مع البروفيسور أمين، أحييك بروفيسور أمين مرة ثانية. وصلنا في نهاية الجزء الأول أنه بعد ما انشغل البشر فترة من زمانهم بفلسفات الأخلاق، أمريكا وضعت حد لما هو أخلاقي في العلوم الطبية، تمحورت هذه السلوكيات الطبية حول مجموعة مبادئ، منها الصدق والصراحة والشفافية مع المريض، إعطاء المريض حرية الاختيار أعمل عملية أو لا، أعمل أشعة أو لا. كانت هذه المبادئ اللي تحكم أو لا زالت تحكم السلوكيات الطبية في أمريكا، صحيح كذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط، أنت عندك مريض، شوف لازم تنتبه لهذه الأربعة خمسة نقاط، أنك تكون صادق معه، أنك تنفعه، تسعى إلى نفعه ما تسعى إلى ضرره، تعطي له أوتونومي في الاختيار. هذه برضو لنا فيها يعني وقفات، لنا معاهم وقفات، لكن ما أدري، أخاف أننا نحن يعني نمل المستمع الكريم، لأنه كلمة أوتونومي هذه عندي أنا عليها تحفظ كبير، هي ما طلعت عندهم في الغرب في هذا البرينسبلزم إلا بعد ما اصطدموا هم بمشكلة الباترناليزم. كانت في الأول الوصاية من المبادئ الطبية أن يكون الطبيب knows better، الطبيب هو الوصي عليك، مدام رحت له معنا أنك أنت اعترفت أنه هذا جدير بأنك أنت تثق فيه، خلاص طبق إيش يقول. So he's a paternalistic behavior doing to you. لا، قالوا لا ما ينفع. طبعا عشان إيش؟ إحنا ندري هم ما يقولوا هاي، ندري عشان هم يحتاطوا لحكاية المطالبات في المحاكم. يعني أنا في محامين ما شاء الله قاعدين موفقين، يعلن لك في الإعلانات، يمكن شفتها أنت بريطاني، Have you been neglected medically? Have you been mistreated? Have you been? Just tell us. No win, no fee. بس قل لنا، إذا ما كسبنا لا تعطينا فلوس. هذا محامين موفقين، بس ينبش لمسائل. والشخص اللي راح لطبيب ولا كذا ما عجبه ولا بده يتكسب من وراه مؤسسة ضخمة كبيرة طبية، يقول أنا ماني خسران شيء، هذا إذا ما كسب ما يعطي له، ما أعطي له مصاريف. أي والله رحت المحل فلان فلان. هذه ولدت what we call compensation culture، التعويضات، ثقافة التعويض. أدور لتعويض وين يكون؟ compensation culture صارت سكنار في الهشيم في المجتمع الأمريكي بالذات، بالطرق النظامية القانونية. بيكون يعني أنت الآن تبغى ترغم الآخرين على أنهم يعطوك فلوس أنت ما أنت مستحقها، لكن بطرق قانونية، لأنه معك محامي ويعرف كل المزاريب حقة القضاء. إحنا عندنا لنا وقفات عند هذه، ما نأخذ مسلم بها، نقول تعالي بو نحكي أقعد. فترنلزم خصوصا عندنا، مثلا تقول لي والله أنا قلت للمريض هذا إن والله بسوي فيك كذا وكذا وكذا، سيتي سكان يا عم، بسوي لك سيتي سكان، إيش رأيك تقبل؟ والله هذا سوي لك أشعة كذا خاصة مميزة لها ألوان، ما يدري بالتفصيل إيش فيها. فأنت خلاص دبستها فيه بهذه الطريقة. إحنا مجتمعنا ما ينقبل هذا، حتى الـ informed consent لازم يكون educated informed consent، هذه ما يطبقوها طبعا. وإحنا عمال نجاهد في هذا الجبهة يعني بهذا الشكل. ننتقل الآن إلى موضوع المبادئ وما نجم عنها من لجوء الغرب إلى لوائح وتعليمات، صار أصبح الآن guidelines. بطل حكاية نظريات ما نظريات والprinciplism هذه في شمال أمريكا، في أوروبا لا، قالوا guidelines. ومن أشهر guidelines اللي طلعت لنا في السنوات الأخيرة هي الـ Universal Declaration of UNESCO، سموه كذا بهذا المسمى الضخم، في حوالي 17 مادة، وهي تطالب الناس في شتى أنحاء العالم اللي هم أعضاء في اليونسكو، تقريبا كل العالم أعضاء في اليونسكو، وفي شبه إلزام حكومي، لأنه اللجنة اللي كنا فيها لجنة الأخلاقيات إذا اتفقت على آراء معينة يجمعوهم بعدين في النهاية في نهاية الدورة مع الممثلين للحكومات حتى يكون في إلزام للحكومات. نقبل كثير منها، الحكمة ضالة المؤمن عندنا في مبدأنا وفي شريعتنا، الحكمة ضالة المؤمن، أخذ بها أن وجدها من أمريكي من فرنسي، ما دام فيها حكمة نأخذ بها. لكن في أحيانا في وقفات نحتاج أن نحن نتفاهم معهم فيها، وليس بالضرورة أن نتفق معهم. وأظن ضربت لك مثل حق المقررات، هم يريدون أن يدخلوا إلى مجتمعات العالم عن طريق العلم، أما برامج تعليمية أكاديمية، وهذا ما صنعه اليونسكو وسوق له بكثافة إنه في برنامج يسموه كور كريكولم عندهم، هذا إحنا لازم تدرسوه في كل محل في العالم، وإذا تضيفوا إضافات تبع الكلتشر حقتكم حطوها، يعني متعلقة في الأطراف بريفرلي. وأظن حكيت لك على لقائي مع بروفيسور هينك تينهافي اللي هو كان الرئيس حق اليونت حق البايو إثيكس سكشن أوف بايو إثيكس في اليونسكو، وهو اللي وضع هذه اللوائح والديكلاريشن حق اليونسكو. قابلته في الرياض أول ما تعاقدت مع الحرس، وفهمته أنه ترى في الكريكلم اللي أنت أعطيته هو في أشياء لا يمكن نحن نستخدمها في وسط علمي أكاديمي، وأمثلة كانت يعني مبتذلة ووضيعة تعتبر في نظرنا يعني. وذكرت لك مثلا أنه Is it ethical not to treat sex workers who do not use safe measures in their work؟ شوف السؤال كيف صوغه، يعني أصلا ما عندنا sex workers، هذه أخلاقي أنك ما تعالج البغايا اللي ما يستخدموا وسائل حماية في عمله. هذا حطوا كيس عندي في الكريكولم، يبغاني أدرس طلابي، قلت له لا يمكن أنا أحطها. والثاني المثال حق البروميسكيونيتي، حقة البروميسكيوس جيرل تبغى يعني حماية من الحمل، ضد الحمل، وهل إيثيكلي أنه لازم نلزم الطبيب أنه يقول لأهلها هذه أشياء نحن ما نقدر نستخدمها أبدا ولا ينبغي أن نستخدمها لأن أصلا ما هي واردة عندنا. فالشاهد هذه إحنا الآن اصطدمت اللوائح والتعليمات العالمية في غيرها، بس هو أشهرها هذا حق اليونسكو ديكليريشن، يونيفرسال ديكليريشن. فاختلفت مع ثقافات شعوب الأرض، وسوف تظل تختلف في أغلب المواقع بالذات عندنا. نيجي الآن للممارسات. إحنا عندنا كم هائل من التحديات اللي تطفو على السطح باستمرار تيجي. الآن فوكسينج على البايوميديكال إيثكس، في تطورات عمان تطرأ على السطح، وهذه تعتبر تحديات لنا. إحنا هل نحن نعبي نفسنا لها؟ ترى احتمال يجينا بعد سنتين ثلاثة عشرة الشيء الفلاني في الطب ولا في العلوم البيولوجية، إيش نسوي إذا وقعنا فيه؟ في مدرستين عندنا في الشرع، في ناس يقولوا لا نتعامل إلا مع الواقع كما هو، لا نعمل افتراضات. ولكن أفتكر الإمام أبو حنيفة كان له يعني باع طويل في هذه الأمور الافتراضية، حتى من بعض الأمثلة قال إنه هل يحتسب من حضر الوقوف بعرفات ولم تمس رجله أو قدماه أرض عرفات يعتبر حضر الوقفة ولا لا؟ أول قالوا إيش هذا، إيش يقول هذا، لازم يكون وقف على عرفات، الآن تضرب الهليكوبتر وتيجي على عرفة تمشي. يعني هذه في مدرستين، وحتى إحنا يعني حضرنا حالة منها وهي في مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة قبل حوالي 28 سنة 30 سنة، وقف واحد في المجمع الفقهي وخاطب العلماء العالم الإسلامي اللي حاضرين يقول أنتوا أقريتوا طفل الأنابيب يا علماءنا الأفاضل، ترى يترتب عليها أنه هم يعدوا عدة لقائح، لأن اللقائح هي عبارة عن حاصل تلقيح الحيوان المنوي من الرجل مع بويضة زوجته يخرجوها برا، عشان كده سموها طفل أنابيب. والأنابيب ما لها علاقة، هي بيتري ديش، طبق يحط فيه المحلول اللي تعيش فيه هذه الكائنات اللي تتطور، فيحطوا الحيوانات المنوية مع البويضة بحيث أنها تتلقح. هذه يسموها لقيحة زيجوت، إذا دخل الحيوان المنوي في البويضة لقحها سموها زيجوت، هذه جاهزة أنها تعاد إلى رحم الأم. ثم ليش يلجوا إلى هذا التكنيك؟ لأنه في مشكلة عند الأم بين وصول البويضة من المبيض إلى الرحم، القناة هذه فيها إشكالية، وكثير من يصير عدم الإخصاب وعدم الحمل نتيجة هذه. فقال إحنا نخرج البويضة خارج الجسم ونلقح خارج الجسم وندخلها إلى الرحم، فإذا انغرست في الرحم خلاص بدأ الحمل. اللي حصل إنه كان يقول لهم هذا الله يرحمه يحيى خواجي كان طبيب، فيقول لهم المراكز حقت أطفال الأنابيب علشان تزيد الاحتمالية، لأنه لو حطيت واحدة لقيحة في رحم امرأة المريضة هذه احتمال إنه هذه اللقيحة تعلق في الرحم احتمال ما يتجاوز 30%، 70% إنها تسقط، ويلا جيبها الآدمية من شور جديد سوي لها بالهرمونات عشان تطلع بويضات وطلع البويضة ولقحها وارجع حقنها في رحمها لعل وعسى 70% احتمال تسقط. صاروا ايش يسووا؟ يسووا عدة لقائح في آن واحد، بمعنى طلعوا 4-5 بويضات وحطوها في الطبق وحطوا عليها ماء الرجل، صارت كلها تلقحت لقائح، يحطوا 2-3 صار زادوا الاحتمالية إلى 90%، لأنه يعني كل واحدة 30%. فغالبا فعلا اللي يحصل إن هي تسقط ويبقى واحدة ويصير الحمل. طيب اللقائح الزايدة، هذا كان موضوع الحديث والحوار، اللقائح الزايدة تقعد مجمدة وقابل للتجميد لعشرات السنين، هل هذه أجنة في بداياتها؟ إيش يسوي فيها؟ يحتفظوا بها، إذا أعطوها البيرنتس ما يعرفوا فين يحطوها، يبقى لها ليكويد نيتروجين ولا ظروف معينة يعني عشان تحفظ فيها، تقعد عند الأهل العيادات هذه عشرات السنين إلا إذا جاء أحد طلبها ولا قالوا أرموها. بعض الدول قالت نحتفظ بها 10 سنين، بعض الدول قالت لا 11، بدون مبني على أي منطق، وفي أستراليا أظن 11 سنة. فقال لهم هذا حيجي وقت إنه هذه حتفضل فائض اللقائح، ما حد يعرف يسوي فيها، وسوف إما ترمى ولا تهمل ولا تختلط مع غيرها، وأنا واجبي كطبيب يعني أحذركم جميعا من هذه العقبة. قالوا لا يا شيخ كلها مرتبة ومنظمة، ما عاروا اهتمام للرأي. بعد 22 سنة حضرت في نفس القاعة جلسة يناقشوا هذا الموضوع، وإيش نسوي فيها؟ يقولوا بالآلاف اللقائح الفائضة قاعدة في عيادات أطفال الأنابيب. هذه معضلة يعني أخلاقية، إيش نسوي فيها؟ نرميها؟ هل هي أجنة ولا لسه ما صارت أجنة؟ ابن حزم الظاهري يقول منذ التلقيح هذا جنين، خلق بدأ يتكون خلاص. ويعني في آراء، ناس قالوا لا والله قياسا على كذا قياسا على كذا، وهذه آراء فقهية يعني لها أهلها وفرسان.
بروفيسور أمين أحييك مرة أخرى في الجزء الثالث من نقاشنا حول أخلاقيات مهنة الطب. أنت كنت تتحدث في الجزء الثاني عن قضايا طبية سببت إشكاليات كبيرة في مجتمعنا، منها البويضات الملقحة واحتفاظ العيادات بها. هذا الشيء بسبب مشاكل أخلاقية كثير، أنه فيه لعب وعبث في هذه البويضات الملقحة. ذكرت كذلك وإحنا نتكلم أنه فيه أمثلة أخرى، يا ليت تكرمنا بمثال آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. في مثال آخر هو زراعة الأعضاء. زراعة الأعضاء مورست هنا في المملكة قبل أن يصير فيها تشريع. ليش؟ لأنه الآن أصبح في ضرورة لها، ناس كثير عم تموت بالكلى، فشل كلوي، فقالوا لا يا جماعة الخير إحنا نسوي زرع أعضاء، الناس كلهم برا ما نسوي. طيب يجوز ما يجوز؟ بعدين ناقشوها في المجمع الفقهي وأقروها إنه لا بأس، إذا كان شرطا لا يكون هناك إكراه ولا يكون هناك ابتزاز ولا يكون هناك استغلال العوز حق شخص فقير تشتري منه كلية. هذه الشروط وضعها الشرع، جميلة، وبدأوا يطبقوها. بعدين جاء دور موت الدماء، لأنه إذا تبغى تأخذ أعضاء من شخص غير متبرع بعضو مزدوج عنده، ما تتبرع بقلبك وإنت طوعا واختيار، لأنه تموت. لا، كلية واحدة تقدر، قرنية واحدة معليش، لكن أنت في هذه الحالة متبرع وأنت حي. لكن في حالات أنهم بيأخذوا من المتوفى دماغيا، المتوفى هذا موضوع كمان عويص. جراء الموافقة على زرع الأعضاء جاء تلقائيا السؤال من مين نأخذ الأعضاء؟ يا متبرع حي طوعا واختيارا، يا متوفى دماغيا. من هو المتوفى دماغيا؟ جاءت هنا المعضلة. يمكن أنا كان معبي لك هذه الرسالة. شوف العنوان حقه إيش يقول: Medico Ethico Legal Paralogy It's a wonderful thesis.
نعم، مكتوب هنا اسم مقدم الرسالة أحمد عمر هوساوي.
أحمد عمر هوساوي اللي أشرف عليه من بروفيسور هينك تنهافي حق اليونسكو، أشرف عليه هنا عندنا في الحرس وأخذ الماجستير بجدارة. لكن المشكلة إنه هينك تنهافي ما يدري عن الأمور الشرعية، واضطرينا إن إحنا يعني نعطيله هينتس وفيدباك غزير حتى يعني قدر يطلع بثيسس زي كذا. هذا الباحث درسه ويقول في بارالوجي معناها مغالطة، لأنه مجمعين فقهيين عندنا، واحد قال يجوز إذا ثبت كذا كذا وأطباء ثقات وكذا وكذا وعدول يجوز أنك تشيل هذا، إذا توفى الدماغ ثبت أن الدماغ تلف ولا أمل في عودة نشاطه وكذا، يسحب يوقف عنه أجهزة الإنعاش وتأخذ منه الأعضاء. ولكن حط جملة أخيرة، أحد المجمعين بلاش يسمي بالاسم، أحد المجمعين حط الجملة هذه قال: ولكن لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف قلبه ودورته الدموية. الأطباء قالوا لا ما ينفع. ليش؟ لأنه إذا توقف القلب والدورة الدموية ما عاد أقدر أخذ العضو، خلاص انتلف. يبغاله يكون في تروية دموية باستمرار إلى اللحظة اللي أنا أخذ فيها هذه وأشبك التروية اللي من عندي، أذروايس يموت العضو. المجمع الآخر بلاش أسمي ما أضاف هذه النقطة، صارت الجهات اللي تستعمل زرع الأعضاء تستخدم واحدة فتوى بدون الأخرى. فهذه بارالوجي، مغالطة. وهذا الحقيقة نبش على موضوع حساس وعميق جدا، الناس يعني ما تدققوا فيه كثير. فهذا موضوع ننتظرها ولا ما ننتظرها، ينبغي أن نحن من بدري نحسب حسابها وننظر فيها، لا نوقع في نفس المطبات هذه. وفي أمثلة كثيرة حقيقة، مثل الجينات، المورثات، هذه فيها إشكاليات مرة كبيرة، وموضوع لا زال وراء الأفق أكثر من اللي ظهر لنا. الجينات إيش بده يصير فيها؟ إيش نسوي كذا؟ إيش سهلة؟ لو جاءنا زمن والناس قدروا يتدخلوا ويسووا يحوروا في الجينات بحيث أنه يطلع النسل اللي يليه واللي يليه واللي يليه خالي من الصفات الفلانية اللي كانت في جدوده. يجوز ولا ما يجوز، صح ولا مو صح، يبغى ولا ما يبغى. الغرب ينظر إلى إيش، يقول يمكن هو طبعا المولود لما يكبر يقول ليش سويتوني أنا أشقر، أنا ما أبغى هذه. يعني هذه مسألة تافهة يعني، لكن إحنا ننظر لأمور كثيرة أخرى يعني. وهذه من بين الأشياء اللي ينبغي أن إحنا ندرسها بعمق، ونحاول أن نتنبأ إيش بده يحصل بعد 10 20 50 سنة حتى. منها كمان المريض الذي لا يرجى برؤه. كثير من المشارب حقتنا الميتا إيثكس تقول إنه إذا ثبت كذا مرض لا يرجى برؤه سووا كذا كذا كذا. كلمة لا يرجى برؤه هذه ريلاتيف. الآن لا يرجى برؤه، بعد 5 سنين يمكن يرجى برؤه. أقولك تغير، تسوي أبديت ولا كيف؟ كان السل على أيامنا كانوا يحطون في المثنى، مستأجرين لهم بيت مطل على بساتين المثنى، يقضوا بقية أيام حياتهم بس ما كان فيه إمكاني. العلاج العلاج الآن صار السل هذا الدرن يعني مزحة، يعني ما عاد هو شيء يخوف. هل مشارب الأخلاقيات عندنا يعتريها إشكال؟ مشارب الأخلاقيات الميتا إيثكس سميها الغرب ميتا إيثكس، عندنا الشرع غالبا الشرع والعرف، والعرف في أغلب أموره يعني يستمد روافده من الشرع، اللي يصير ولا ما يصير، حلال ولا حرام، دائما الناس تسأل كذا. فالإشكال في التطبيق وليس في المشارب نفسها. في التطبيق زي مثلا هذه الأجنة مثلا إلى حطيتها في الرحم، تقول أنك أنت تزيد الاحتمالية حقت أنه تعلق في الرحم 1 أو 2 4 أو 5 عدد زائد عن المطلوب من باب الاحتياط عشان نزيد احتمالية أنها يعني تنغرس في الرحم. تذكر المثال هذا؟ إذا حطيت 4 احتمال تسقط 3، احتمال كبير أنه 1 يقعد، هذا شيء شبه مؤكد الآن. أحياناً تعلق كلها بأمر الله. هي يجيك الأب يقول لك يا أبو أنا ما بدي أفتح مدرسة، الله يعافيك، نبغى 1 ولا 2 بالكثير، 4 جيب ما يبغى. إيش يسوي في هذه الحالة؟ دي إنجكت الجنين بوتاسيوم كلورايد في القلب مباشرة علشان يسحبه. واعتمدوا له تعبير لطيف يسموه فيتال ريدكشن، خفض الأجن وليس قتله ونزعها، لا هذا لفظ عفش يعني، يسمي فيتال ريدكشن. فطبعا التطبيق الآن يقول لك هذا قياسا على إيش؟ على العزل، قياسا على الإجهاض المتعمد قبل 120 يوم. إذا كان في مشكلة لدى الأم يجوز تجهض الحمل قبل أن يصل 120 يوم. الشرع واضع لها يعني مواصفات فين مسموح وفين ممنوع. قياسا عليه، القياس فاسد، لأن هذا أنت أحدثته. تقول بعدين والله قياسا على هذيك، هذاك حمل قد الله سبحانه وتعالى قدره طبيعي وحصل في 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 رحم أمه، وبعدين صار عندها مشكلة ما تقدر تتحمل، يا تموت هي يا يموت، لا والله يموت الجنين. الشريعة تقول الأصل أبدأ من الفرع، فيقيسوا عليها إنه في تريدكشن يسوي قياسا على هذه. القياس فاسد يعني، نحن لسنا شرعيين، أنا أعترف بذلك، ولكن نحيل هذه للشرعيين. وحتى الشرعيين عندهم آراء يعني، حتى اللي تصدر عن الجامعة الفقهية ليست كلها بالإجماع يعني. ممكن أوريك محاضر حق جلسات المجمع الفقهي، بعض الأعضاء يكتب أنا أتوقف، أنا أمتنع عن التوقيع، أنا أتحفظ على العبارة الفلانية وأبغى أن يضاف كذا. هذا في المجامع الفقهية موجود. يعني حتى الرأي الشرعي فيه مجال للأخذ والرد. فهذه من الأشياء اللي احنا نقول التطبيق فيه إشكالية، ليس المشارب نفسها. المشارب لا ليس فيها إشكالية إلا ما التطبيق، وهذا مثال حقيقة من عدة أمثلة. طيب الأمثلة الأخرى اللي هي تنم عن ضحالة معرفية، شايف، أو سوء تطبيق، زي هذا المثال اللي قلت لك هو حق موت الدماغ. أنا إحنا نقول الدماغ إذا مات، عندنا أهل الفسيولوجي والأناتومي نقول كل نسيج في الجسم قابل لأن يتجدد إلا النسيج العصبي. الله أعطاك عدد كذا من الخلايا العصبية وقفل، قال لك خلاص إذا تلف منها عدد تالف انتهى. فقالوا خلاص إذا في الدماغ صار فيه انسداد جلطة ما أدري إيش وانتلف جزء من الدماغ وعطل وظائف كثير there is no way إنه يرجع يشتغل أو يتكون نسيج عصبي جديد. ولكن هذا الكلام اللي نحن نقول لا يرجى برؤه ولا شيء نهائي terminal illness ما هو مطلق. ليش؟ لأنه حجينا حين عالم جديد وأفاق جديدة اسمها الخلايا، خلايا المنشأ. الصحافة تسميها خلايا جذعية، يمكن قرأتها أنت خلايا جذعية، وهذا اسم أتحفظ عليه لأنه هم سموا stem cells. الستم هم شافوا الشجرة، الشجرة مكونة من الجذور والستم والبرانشز والليفز، الليفز هذه والبرانشز وهذه، هذا ستم حق الشجرة. لكن احنا عندنا هنا في اللغة، أنت ما شاء الله رجل لغوي، تعرف أنه ستم something stems from كذا كذا، ينبع من كذا أو مصدر كذا أو منشأ كذا. فإحنا نتمسك بكلمة أو مسمى خلايا المنشأ وليس خلايا الجذعية. لكن الصحافة الإعلام عموما مكتسح جدا وقالوا الناس كلهم يقولوا جذعية جذعية، وإحنا نقولها جذعية عشان يعني على مضض يعني ما نمي. فالشاهد أنه هذه حكاية الدماغ تلف لا يرجى برؤه، تلف نهائي، هذا ما هو أبسلوت. الآن نظرنا إلى 5 سنوات يمكن 10 سنوات الله أعلم، خلايا المنشأ تحطها في الأماكن التي تلف فيها النسيج العصبي الذي هو في نظرنا لا يعود تجديده من جديد، لنشأت خلايا عصبية جديدة. فإذا الحكاية أنه والله خلينا نتخلص من هذول بس قاعدين ماسكين لنا أسرة وعندهم تلف دماغي. طبعا إحنا أنا يقولني واحد يقول لي متى تتوقع هذا يصير، أقول له والله ما أدري، الأبحاث شغالة والعالم يبغوا اليوم قبل بكرة يوصلوا إلى هذا. خلية منشأ حطها المحل الفلاني عوضت النسيج التلفان، يا سلام. في البنكرياس حطها، ليش؟ عشان خلايا بيتا البنكرياسية اللي تفرز الإنسولين سببت مرض السكر لربع المجتمع، ما عاد في خلايا بيتا في البنكرياس تنتج الإنسولين، اندثرت. طيب لو حطيت الخلايا المنشأ هذه محلها، نعم ممكن تصير مستقبل، يصير هذه حتى كمان أمور يعني في كل محل ممكن خلايا المنشأ تجدد النسيج وتؤدي الوظيفة مرة ثانية.
أعزائي المستمعين والمستمعات، وصلنا للجزء الرابع والأخير من لقائنا مع البروفيسور أمين كشميري عن قضايا أخلاقيات مهنة الطب. بروفيسور أمين، عندي لك سؤال. كنت تقول أنه تطبيق أو بعض ممارسات الطب قد تخالف عرفنا وتراثنا الديني، يليت نستكمل هذا الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. في عندنا إشكالية بالنسبة للتطبيق، فحص ما قبل الزواج، الأرحام المستعارة، هذه كلها ما لها علاقة بالمشارب نفسها. فحص ما قبل الزواج لا بأس به، من يقول لك أنه ما يصير؟ إذا كان أنت عندك شكيت في كذا 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 أرسلهم يفحصوا، لكن حيجي زمن يقول أفحص كذا وكذا وكذا وكذا، حتتراكم بيانات في بنوك المعلومات إنه الفئة من الناس هذولي عندهم شيء معين في الجينات المعينة، ترى هذا صار وصم عليهم. We call it stigmatization. الاستيغما هذه ممنوع أنت تحطها في شخص كذا تبرعا تلصقها فيه، هيصير. فهذه من الأشياء اللي احنا نقول التطبيق ما انتبه. الشرع قال لا بأس إذا كان في مصلحة للناس، هذا واحد من المثالب. نعم هذا واحد من المثالب، وأقول لك التطبيق يعني غالبا هو اللي فيه إشكالية وليس المشارب نفسه. فهذه تعاملات كيف نتعامل معها؟ يبغانا إحنا عاد نحاول أن نقنع أولو الأحلام والنهى إنه يكون فيه ترى كذا كذا، ونوصلها قدر المستطاع لمن يعني يتبناها أو أنه يبني عليها أحكام أو فتاوى أو كذا. هذه مسؤوليتنا نحن العلميين، لأنه في فجوة بين العلمي والشرعي، المسؤول عنها العلمي وليس الشرعي. الشرعي مو مطلوب منه أنه يروح يذاكر أشياء علمية، أنت العلمي واجبك أنك أنت يصير collective responsibility أنك تبلغ. كيف نتعامل مع هذه التحديات؟ نوصلها للأولي الأمر ونفهم الناس عن طريقين، أحدهما التعليم المنهجي، برامج أكاديمي. هذه الإيميلات اللي عمال أرسلها لبريطانيا عشان نسوي اتفاقيات معاهم يتعاونوا معانا، نقدم برنامج بوست جراديت دبلوما في مكة بين مدينة الملك عبد الله الطبية وجامعة أم القرى، ربما جامعة الطائف كذلك يعني أبدت بعض الاهتمام، ويصير برامج أكاديمية حتى الطلاب اللي يتخرجوا في المجالات الطبية والرعاية الصحية وغيرها، يحتاج أنهم يدرسوا هذه أو على الأقل يلموا بها حتى ما كانت إلزامية تكون اختيارية، نبث في الناس هذا الوعي. الطريقة الثانية تثقيف الجمهور. تثقيف الجمهور هذا الذي نعمله نحن الآن، يعني أنا وإنت قاعدين لنا ساعة مدري كم، أما نحاول نقدم يعني نبذة مبسطة جدا جدا، ونحتاط أنه لا نطفش المستمع البريء من هذه الأشياء، نقوم نبرزها بشكل يعني أقل يعني ضرر ممكن عليه من ناحية حالته النفسية وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. من بين هذه الأشياء اللي نبثها بين الناس عندنا حلقات إن شاء الله سوف نسجلها ونعرضها ونبحث الوسيلة لكيفية تسويقها أو الوسيلة الأنسب لعرضها، ولا هي أكثر وقعا على الجمهور. عندنا حوالي 16 حلقة، ولكن هذا العدد لا يتوقف عند هذه الموضوعات. كل حلقة لها من القضايا الساخنة على الساحة الآن، لكن هذا موضوع موسوعي زي ما قلت لك، كل بعد فترة يطرأ شيء جديد يطرأ شيء جديد. فهذه 16 حلقة يمكن تصير 16 حلقة أخرى في خلال سنة أو سنتين، فلن يتوقف هذا إذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا أن احنا نوصل هذه الرسالة للجمهور ونلاقي منهم تقبل، وباستطاعتنا أن نضع هذه الحلقات في متناول من يريد أن يسمع إليها ويشاهد. طيب، هذا الحلقة اللي بين أيدينا الآن اللي هي قيد البحث الآن أو قيد التوزيع والتسويق، هي تتناول حالة لطفل حديث ولادة شخص بأنه معه مرض يعرف بالكونجنتال مايوباثي، اللي هي قصور في العضلات، مرض في العضلات خلقي من الخلقة، كونجنتال مو أكوايرد. في المرضين الأمراض نوعين، شيء كونجنتال خلقي وشيء أكوايرد مكتسب خلال الحياة. مايو شيء، كلمة مايو هذا عضلي، باثي مرضي، يركبوها مع بعض. هاي المصطلحات العلمية في اللغة، أنت ما شاء الله يعني أعتقد عندك خلفية عنها. وهذه كلمة اعتلال عضلي تمس كل عضلة في الجسم، يعني حتى التنفس يبغاله عضلات، ما يقدر يتنفس، يبغاله جهاز عشان يشغله التنفس، وإلا يموت في خلال 4 دقائق. العضلة القلب، عضلة المعدة، الهضم، المضغة، المادريش، هذه كل عضلات لا يستطيع أن يحركها الحديث الولادة هذا الطفل للأسف. وهي حالة حقيقة محزنة. هي الأم شفتها، تشوفها إن شاء الله في الحلقة هذه. الحلقة هذه يعني تمس مشاعر الإنسان بشكل يعني يهز وجدان أي إنسان، لأنه هذا الطفل يولد بهذا التخلف الخلقي، وتشوف أنت بريء مسكين، والأم تكاد تفطر يعني قلبها من الأسى عليه. وهي حصلا هي ما لها علاقة، لا هي أهملت ولا هي شربت سجائر ولا تعاطت أشياء حبوب تضر طفلها أثناء الحمل، لا، هي عندها في الكروموزوم 11 الإكس كروموزوم، الإكس هو حق الأم حتى بالذات تحديدا، فهي يعني جاي في كروموزومة أصلا في خلل، وهو اللي سبب العلة هذه لدى وليده. السؤال كان في الحلقة المثير إنه هل يوقف الحمل لا يوقف الحمل، ما كانوا تعرفوا على الخلل هذا اللي فيه إلا بعد الولادة. حتى تقول يمكن إذا شاهدت الحلقة تقول لما وضعته قلت لهم ما صرخ الطفل، لا يكون متوفي، قالوا لا ما هو متوفي. بعدين عدت بين أنه عنده مع هذه الكونجنتال مايوباثي. الحلقة تعالج هذا الموضوع من حيث إثارته كسؤال، إيش يسوي فيه؟ طب تقول المستقبل ممكن يبين الديفكت في الكروموزوم هذا يا ولد الحلال، ويصير له تعديل وهو في الرحم، أو يكون تعديل في النطاف اللي تفرز وتلقح فيما بعد، عشان هو الكروموزوم منتقل من النطفة، هي البويضة حقت الأم، لقحت البويضة بماء زوجها وتولد هذا الطفل المصاب. الآن احنا ما ندري عن هذه إلا بعد حدوثها. فنحن في تعليم الديني عندنا الشرعي إنه أنت الإنسان مبتلى بشكل من الأشكال، تتوقع الابتلاء بشكل من الأشكال. يعني هذا الطفل ولد كذا بهذا الحالة، شيء محزن صحيح، لكن هذا الله قدره عليك، ما تدري، هذا ابتلاء من الله، أصبري عليه، جاي ابتلاء آخر. حتى الآن الإنسان أحيانا ابتلى في ماله، في أعز ما عنده، هو يكون بصحة وعافية ومال وخير يبتلى فيه، ابتلاء يقول ليت ما عندي هذا، ليت ما كان عندي. فيعني هذه أشياء عندنا الدوافع الإيمانية يعني تعيننا أن نتغلب على هذا. لكن هذا لا يعني أن نحن نتوقف عن البحث في المجال الطبي علشان نحن نستكشف هذه الأشياء قبل حدوثها ونحاول التدخل فيها. طبعا متى يحدث هذا الله أعلم، سنة 10 20 والله ما ندري، ولكن الحياة تظل قابلة وضروري أن تستمر الحياة بمتاعبها بمشاكلها، وهذا أظن سر حلاوتها.
أنا شخصيا استمتعت بهذا الحوار. أختم الحلقة الرابعة باستعراض سريع لكل نقاطها تكلمنا فيه من الحلقة الأولى إلى الرابعة عن أخلاقيات السلوك البشري، كيف حاول البشر أن يفلسفوا أو يضعوا فلسفة خاصة بأخلاقيات المهن. بدأت بكانت الفيلسوف الألماني اللي أسس نظرية الواجب، ثم نظرية المآلات، فالنظرية النفعية جاءت أمريكا واستبدلت النظريات والفلسفات بمجموعة مبادئ سميت هذا الإنتاج سمي بالبرينسيبلزم. ثم جاءت أوروبا واتفقت على لوائح عالمية عممتها على كل العالم تحت غطاء اليونسكو. كان عندكم اعتراض بأن هذه المبادئ أو هذه اللوائح لم تعر انتباها أو اعتبارا للفروقات الفردية الثقافية بين الشعوب، خاصة عندنا في كبلد مسلم عربي له عادات وتقاليد وتراثها الديني. لم تعر هذه النقطة انتباها وبدأت تدخل في قضايا لا ترضي المجتمع المسلم. أكدت في معرض حديثك أنه مشارب الأخلاق لدينا كافية ووافية، وأن المشكلة في التطبيق، كذلك أنه عندنا مشكلة في استشراف قضايا المستقبل. مشروعكم إن شاء الله عبارة عن حلقات فيديو، وراح تناقش كل حلقة قضية أخلاقية في الطب، هدفها طبعا الوعي ودفع عجلة الأبحاث والنقاشات في هذا الموضوع الحيوي، هذا الموضوع الحساس اللي يهم كل فرد، ليس فقط الأطباء أو العاملين في المجال الطبي بل نحن عامة الناس. أخيرا أنت أكدت على أنه الإيمانيات حل قوي جدا تجعلنا نمارس نوع من الرضا بما قسم لنا، وفي نفس الوقت يجب أن لا نهمل التطور العلمي، عدم التواكل، فالحلول الطبية ستحل مشاكل عظيمة مستقبلا. تحياتنا لك بروفيسور أمين، وشكرا لكل أصدقائنا على استماعهم، ونعدهم بحلقات متخصصة تسبر أغوار هذا المجال. تحياتي لكم، محدثكم أنس بن حسين، وفي حفظ الله. كنتم مع ساندويتش ورقي، وجبة معرفية نتشارك لذتها.